بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يخذل الكفار وأعداء الدين في كل مكان. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. ففي هذا اليوم المبارك إن شاء الله، وهو اليوم الأحد 24 من شهر ذي القعدة لعام 1442 للهجرة النبوية، وفي هذه الدورة العلمية الافتراضية المتعلقة بفقه الحج من الكتاب والسنة، يكون لقاؤنا فيما يتعلق بدراسة كتاب الحج والعمرة من كتاب الكفاية، وهو على المعتمد من رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن فالكتاب يتعلق بفقه الحنابلة، فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى على المعتمد في المذهب. قبل أن أخوض فيما يتعلق بمثل الكتاب وأشرح ألفاظه، أحب أن أشير إلى ما يتعلق بهذه الشعيرة وفضلها. فإن الحج كما لا يخفى هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، فهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو آخر أركان الإسلام افتراضا، ففرض على قول عند العلماء أنه فرض في السنة 9 من الهجرة. وهذا الركن أو هذه العبادة هي العبادة الوحيدة التي تختص بمكان وزمان محددين، فسائر العبادات من الصلاة والصيام والزكاة تكون في جميع الأمصار وفي جميع الأقطار، لا يلزم أن يكون الإنسان يأتي إلى مكان معين أو إلى بلد معين، لكن هذه العبادة تختص بمكان وتختص بزمان معين وفي مكان معين، وهو في مكة المشرفة وما حولها من المشاعر. وهذا يعطي دلالة وإشارة مهمة إلى أن هذه الأمة، الأمة الإسلامية، وإن تباعدت أطرافها وأقطارها واختلفت لهجات لغات أهلها وشعوبها، إلا أنهم وإن كانوا يتوجهون إلى مكان واحد في الصلاة، أي يستقبلون القبلة في صلواتهم، إلا أنه لابد أن يقصدوا هذا البلد وأن يأتوا إليها لأداء هذه العبادة العظيمة، مما يؤكد وحدتهم واجتماعهم في هذا الأماكن وفي هذه الأماكن في أيام معدودة، يذكرون الله سبحانه وتعالى ويحصل لديهم من التعارف والتعازر والتعاضد، والإشارة إلى ترابط هذه الأمة، الأمة الإسلامية، وأنها أمة واحدة تجمعهم هذه العبادات وتجمعهم كذلك المصالح المشتركة. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى رتب على هذا وهذه العبادة أجور عظيمة، ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى يعتق فيما يتعلق بيوم عرفة أكثر مما يعتق في سائر الأيام، ففي هذا لا شك أنه أيضا كذلك منافع دنيوية ومنافع أخروية. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر فيما يتعلق بالحج قال: ليشهدوا منافع لهم. قال تعالى سبحانه: وأذنف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فهنا يقول العلماء ويقول ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه المنافع منافع تتعلق بالدنيا، وكذلك منافع أخرى تتعلق بالدار الآخرة من رضوان الله سبحانه وتعالى ومغفرة الذنوب ورفعة الدرجات. إذن فهذه عبادة عظيمة جليلة، فهي من أعظم هذه العبادات وأجلها. نأتي إلى ما يتعلق بهذا الكتاب، فقال بأنه كتاب الحج والعمرة، والمراد بالحج كما يقول العلماء من جهة اللغة أنه هو القصد، القصد إلى من تعظمه، القصد إلى من تعظمه، قيل بأنه كثرة التردد إلى من تعظمه، هذا فيما يتعلق من جهة اللغة. وأما من جهة الاصطلاح فقد عرفه بأنه قصد مكان مخصوص لعمل مخصوص في زمان مخصوص، بمعنى أنه لابد أن يقصد مكانا مخصوصا كما قلنا، بمعنى أن هذه العبادة لابد لها في مكان مخصوص، والمراد بالمكان هنا المخصوص هو أن يكون في مكة وما حولها من المشاعر، أي كعرفات ومزدلفة ومنى، لعمل مخصوص وهي أعمال المناسك، سواء كان ذلك ما يتعلق بالطواف والسعي، أو ما يتعلق بالوقوف بعرفة، أو المبيت مزدلفة، أو ما يتعلق برمي الجمار ونحوها، في زمن مخصوص، بمعنى أن الحج له زمن مخصوص وأوقات محدودة، ليس في سائر العام، وإنما على ما سيأتي بيانه وتفصيله، لأنه خاصة في يوم عرفة فهو لا يكون إلا في اليوم التاسع، وكذلك فيما يتعلق برمي الجمار وما يتعلق بالمبيت والمبيت مزدلفة والمبيت بمنى، لا يكون إلا في أوقاتها وأزمنتها المحدودة المخصوصة. هذا فيما يتعلق في تعريف الحج. أما فيما يتعلق بالعمرة فإنهم يقولون بأن العمرة في اللغة الزيارة، العمرة في اللغة الزيارة، والأصل فيها كما قيل بأنه القصد إلى مكان عامر، وتجمع العمرة كغرفة على عمر، وعمرات كغرف وغرفات. أما في الاصطلاح فعرفها فقال هي زيارة البيت على وجه مخصوص، فهنا خص الزيارة والقصد إلى البيت، أي البيت المحرم، وهو ما يتعلق بالمسجد الحرام، بمعنى الطواف بالكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة، لأن العمرة ليس فيها الذهاب إلى المشاعر من عرفات ومزدلفة ونحوها. قال على وجه مخصوص، بمعنى الأعمال التي تأتي الإشارة إليها من الطواف والسعي وكذلك الحق أو التقصير. لما أشار إلى تعريف كل من الحج والعمرة انتقل بعد ذلك إلى بيان حكم ذلك، فقال ويجبان على المسلم المكلف المستطيع في العمر مرة واحدة على الفور، ويصحان من الصغير ولو دون التمييز، ويحرم عنه وليه والمميز بإذنه. بمعنى أن الحج والعمرة واجبان، وليس الحج وحده، وإنما الحج والعمرة كل منهما واجب، وكما أشرنا قبل قليل بأن الحج ركن من أركان الإسلام، ولذلك من اكتملت فيه الشروط التي تأتي الإشارة إليها فإنه عند ذلك يجب عليه أن يحج، ويجب عليه أن يعتمر، ويكون ذلك على الفور، بمعنى بمجرد حصول وتوفر الاستطاعة بالنسبة له واستكمال الشروط فإنه يجب عليه أن يبادر بأداء هذا الواجب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأمر الله سبحانه وتعالى من استطاع، فمن توفرت له هذه الاستطاعة وتحققت له الاستطاعة فعليه أن يبادر بالحج. ولذلك جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا إلى الحج، والمراد بذلك الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وهذا نعم، لأن الإنسان أحيانا قد يكون صحيحا فيمرض، وقد يكون يعني فارغا أو له من الفراغ ثم بعد ذلك ينشغل وما شابه ذلك من الأمور، فعليه الإنسان إذا تحقق له الاستطاعة أن يبادر إلى هذا الحج. والحج في هذا الأمر وهي الحج والعمرة إنما يجبان مرة واحدة في العمر، يجبان مرة واحدة في العمر. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فعند ذلك قام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كررها وقالها ثلاثا، وهو يردد للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفي كل عام؟ أفي كل عام؟ فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وهذا لا شك أنه يعني أمر يعني من الأهمية بمكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت والناس في الجزيرة كان بإمكانهم أن يحج في كل عام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى، لو كان ذلك الوجوب في كل عام لما استطاعت المشاعر ولما استطاعت تلك الأماكن أن تستوعب المسلمين، وكان فيه من العنة والمشقة والضرر الشيء البالغ العظيم الذي لا يعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا لا شك أنه من حكمة الله سبحانه وتعالى، في حكمة الله سبحانه وتعالى في تشريعه وفي تنزيل أحكامه، أنه لم يفرض علينا هذا الحج في كل عام، وإنما مرة واحدة وعلى المستطيع أيضا، مرة واحدة وعلى المستطيع. فمن كان بعيدا، كان مريضا، كان نائيا، كان فقيرا لا يستطيع الوصول، فالحمد لله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى لم يوجب عليه هذه العبادة. أخذ بعد ذلك في بيان من يجب عليه، بمعنى ما هي شروط هذا الوجوب، شروط هذا الوجوب من يجب عليه. قال: على المسلم أول شرط في هذه العبادة وفي سائر العبادات على ما مضت الإشارة إليه مرارا وتكرارا، أنه لا، هذه العبادات عموما من صلاة ومن زكاة ومن صيام، وهنا أيضا كذلك بما يتعلق بالحج وكذلك العمرة، أنهما لا يجبان إلا على المسلم. لماذا؟ لأنه على ما مضت الإشارة إليه أن هذه العبادات لا تصح إلا بنية، لا تصح العبادات إلا بنية، والكافر ليس من أهل النية وليس من أهل العبادة. فلو أتى وأطاف بهذه المشاعر وأدى هذه الأفعال فإنه لا يقبل منه ذلك، لأنه لم يحقق الإسلام. والمراد بذلك بمعنى أنه من أراد أن يحج عليه أن يسلم أولا، عليه أن يسلم أولا حتى يصح وتصح منه هذه العبادات. إذن فالإسلام يعد شرط وجوب وشرط صحة أيضا، شرط وجوب وشرط صحة أيضا. الشرط الآخر قال: المكلف. ومضى الإشارة أيضا كذلك إلى أن المراد بالمكلف يعني يتضمن شرطين، أحدهما أن يكون عاقلا، والآخر أن يكون بالغا. فالعاقل مقابله أو يعني عكسه ما يتعلق بالمجنون، فمعنى ذلك أن فاقد العقل، أن الذي ليس بعاقل وهو فاقد العقل وهو المجنون ومثله المعتوه، فإنه لا يجب عليه، بل أيضا كذلك لا يصح منه. يعني لو قال أنه هل مثلا يلبس ملابس الإحرام ثم يفعل كما يفعل بالصغير غير المميز، فيأخذ بيده وليه ويطوف به، وما يستطيع من أفعال يفعلها وما لا يستطيعه من أفعال يفعلها عن وليه، أي كمحال الصبي غير المميز، يقال لا، لا يصح ذلك منه، لا يصح ذلك منه، وأيضا كذلك لا يجب عليه. فمعنى ذلك أنه لا يفعل به ذلك. وإن حصل منه مثلا أنه يريد تقليد إخوته أو ما شابه ذلك فأخذ، فإنه على كل حال ما يفعله أو يفعل به فلا يأخذ حكم الحج مطلقا، وليست له أحكامه هذا التكليف وهذه العبادات، معنى أنه لا يقال بأنه يمنع من المحذورات أو أنه يلزم بفعل مناسك الحج، لأنه لا يصح منه ولا يجزئ عنه، كما أنه لا يجب عليه. فيما يتعلق بالبلوغ، معنى أنه فيما يتعلق بالعقل أنه شرط وجوب وشرط أيضا كذلك وشرط صحة. فيما يتعلق بالجانب الآخر وهو الشرط الآخر وهو ما يتعلق بالبلوغ، فهذا يعد شرط وجوب، بمعنى أن غير البالغ وهو الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز لا يجب عليه أن يحج، لا يجب عليه أن يحج، لكنه ليس بشرط صحة، ليس بشرط صحة، لكنه شرط إجزاء، شرط إجزاء، بمعنى أن المميز أو كذلك حتى غير المميز حتى وإن كان ذا سنة أو نحوها أو أقل منها معنى أنه لا يعقل هذه العبادات، وهو هنا في بعض العبادات كالصلاة ونحبها ينزل غير المميز منزلة المجنون، لأنه لا يدرك وليس له نية وليس له عقل يدرك به ويميز به ولا يتحقق منه أيضا نية، فهو في سائر العبادات يعامل معاملة المجنون ويأخذ حكم المجنون فيها، فلا يؤمر بها ولا يؤمر بها يتعلق بالصلاة ولا بالطهارة ونحوها، إلا ما يتعلق بالحج والعمرة فإنهما يستثنيان في هذا الباب، ذلك أنه جاء أن امرأة كانت تحمل صبيا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ألي هذا حج؟ فقال نعم ولك أجر، ألي هذا حج وهو صغير حملته بيدها؟ فقال نعم ولك أجر. فمن هنا أخذ جمهور العلماء بأنه يصح الحج وكذلك العمرة من غير المميز، معنى أنه لا يجب عليه فهو من شرط الوجوب، ولا أيضا كذلك يجزئ عنه، معنى ذلك أنه لو بلغ لا يكفيه ما أداه في من نسك من حج أو عمرة قبل بلوغه، لكنه يصح منه، بمعنى أنه يؤجر عليه كما يؤجر عليه من دعاه إلى ذلك أو قام به من ولي ونحوه. ولذلك هذا فيما يتعلق بالشرط الآخر وهو شرط التكليف. الشرط الذي يليه شرط الاستطاعة، قال المستطيع، وهذا يعني منصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وبخاصة أن الحج كما قلنا بأنه لابد أن يكون فيه يقصد مكانا خاصا، ومعنى ذلك أنه إذا كان بعيدا عن مكة وما حولها من المشاعر فهذا في الغالب أنه يحتاج إلى زاد وإلى راحلة زاد يحمله من بلده، لأنه في الغالب ينقطع عن الأسباب التكسب والمعيشة ونحو من ذلك، فلابد أن يكون معه زاد يوصله إلى هذه المشاعر، وكذلك يعود بعد ذلك إلى موطنه وموضعه بلده، وكذلك أيضا أن يترك نفقة لأهله، يعني لا يضيعهم يذهب ويتركهم دون نفقة، بل يكون يدع لهم من النفقة ما يكفيهم حتى ذهابه ورجوعه. إذن فلا بد من الزاد، ولا بد أيضا كذلك من الراحلة وهي وسيلة المواصلات، وهذه تختلف باختلاف الزمان، وتختلف أيضا كذلك باختلاف الشخص، فلا بد أن يكون الزاد وأن يكون الراحلة تتناسب مع ذلك الشخص، يعني لا يقال للإنسان مثلا الآن في هذا الزمان أنه يمكن أن تأتي على سفينة مثلا شراعية أو على بعير أو دابة وما شابه ذلك، لأن الآن أصبح زمان الطائرات ونحوها أو السيارات في الأماكن القريبة أيضا والأماكن البعيدة تحتاج إلى طائرات، فهنا إذا لابد أن يكون هناك الزاد والراحلة المناسبين بحال هذا الإنسان. إذا هذه ثلاثة شروط تجب حتى يكون بعد ذلك يتحقق الوجوب. يزاد فيما يتعلق بالمرأة ماذا؟ وجود المحرم معها، ومعنى ذلك أن المرأة إذا لم يكن لها محرم أو لم يتحقق لها محرم أو لم يتيسر لها المحرم، معنى أنه محرم يطاوعها ويوافقها على المجيء، فإنه ماذا؟ فإنه لا يجب عليها عند ذلك الحج، معنى أنها استطاعت بصحتها وكانت قادرة ببدنها وقادرة بمالها، وهنا أيضا كذلك فيما يتعلق بالمال أن تكون النفقة لها ولأيضا لوليها لمحرمها الذي يأتي معها، فأنها تنفق عليه لكن لو لم تجد محرما مطلقا أو لم يكن هذا المحرم موافقا لها مطاوعا بهذا المجيء، فإنها في هذه الحال لا يجب عليها ما يتعلق بالحج، فهو يعد من شرط الوجوب. ولذلك فقيل للإمام أحمد امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل يجب عليها الحج؟ يعني هي مقتدرة بمالها ومقتدرة أيضا كذلك ببدنها ولكن ليس لم يكن معها محرم، فهل يجب عليها الحج؟ قال لا، قال والمحرم من السبيل. إذا فجعل المحرم من السبيل أي كما أمن الطريق ونحوه وما شابه ذلك، فهو يعد من شروط الوجوب. ثم قال بعد ذلك لما سر فيما يتعلق بالمكلف وأنه يصح من الصبي وحتى وإن كان غير مميز، أشار إلى ذلك صراحة فقال ويصحان أي الحج والعمرة من الصغير ولو دون التمييز، بمعنى أنه لا يشترط له في هذه العبادة ما لا التمييز، يعني سائر العبادات كالصلاة وفيما يتعلق أيضا كذلك بالصيام وفي الطهارة ونحوها هذه لا يشترط فيها أن يكون مميزا، فلا يؤمر غير المميز، ولا يصح منه أيضا الصلاة ونحوها غير المميز. أما فيما يتعلق بالحج والعمرة فإنهما يصحان من الصغير حتى ولو كان دون سن التمييز، بمعنى أن يكون 4 سنوات 3 سنوات، بل وحتى ولو كان له أشهر في هذه الحال فإن ذلك يصح. لكن ينبغي أن نلاحظ في هذه الأيام هو أنه لولا عدم الأتيان به خاصة فيما يتعلق بالحج لما يترتب عليه من المشقة، وقد يتأذى بذلك وقد يتضرر، وفي ذلك لا شك أنه أذن له وأذن لعله أيضا كذلك لغيره. إذن فهذا دليل على أنهما يصحان، بمعنى أن ما يتعلق بالبلوغ فهو يعد شرطا للوجوب، وأيضا كذلك شرطا للإجزاء، لكنهما ليس بشرط للصحة، فيصحان من الصبي حتى ولو كان حتى كان غير مميز. لما أشار إلى ذلك أراد أن يبين بأنه فيما يتعلق بالإحرام بالنسبة للصبي غير المميز والصبي المميز، قال فيما يتعلق بما بالصبي دون المميز قال ويحرم عنه وليه، بمعنى أن الصبي دون التمييز لا شك أنه لا يعقل الأمور ولا يميز، فلا تصح منه نية ولا تتأتى منه النية. إذن من الذي يحرم عنه؟ فقال بأن الولي هو الذي يحرم عنه، بمعنى أن الولي هو الذي يحرم عن هذا الصبي الصغير، لأنه كما قلت أن الصبي الصغير لا تتأتى منه نية وقصد، فعند ذلك يكون الإحرام من جهة وليه. أما بالنسبة للصبي المميز فإنه يعقل، ولذلك يقال له يعني في الأفعال وما شابه ذلك أن يقولها فهو يدركها وتصح منه النية، ولذلك كما قلنا قبل قليل يصح منه الوضوء وتصح منه الصلاة ويصح منه الصيام. فهنا قال والمميز أي الصبي المميز بإذنه، بمعنى بإذن الولي، لأنه ماذا؟ لأنه يترتب عليه أحيانا يكون بعض الأحكام يترتب عليه أمور مالية ونفقات فيما يتعلق بالذهاب، ويتعلق أيضا كذلك بالزاد والراحلة، وأيضا قد يقع في شيء من المحظورات، بل لعله أحيانا قد يفسد حجه فيترتب عليه أن يقضيه بعد ذلك وأن يأتي بما يصحح هذا الفاسد. إذا تترتب عليه بعض المسؤوليات ومنها مسؤوليات مالية، إذا فلا بد أن يأذن له، وليه، أي كما يأذن له في ما يتعلق بالبيع والشراء ونحو من ذلك. فمعنى ذلك أنه لو كان مميزا وأحرم من نفسه دون أن يعني معنى أن رأى إخوته أو رأى قرابته أو ما شابه ذلك فلبس ملابس الإحرام ولبى التلبية عند الميقات، وهم لعلهم اصطحبوه ليكون مرافقا لهم لا يتركونه عند أحد وما شابه ذلك، فعند ذلك لا يقال بأنه ينعقد إحرامه إن لم يأذن له وليه. إذن لابد من إذن الولي حتى ينعقد إحرامه. ثم قال بعد ذلك والمستطيع، يعني لما ذكر الشرط فيما يتعلق بالشرط الثالث وهو ما يتعلق بالاستطاعة أراد أن يبين ما مقدار هذه الاستطاعة، أو هذه الاستطاعة تشترط في ماذا. قال والمستطيع من وجد زادا وراحلة صالحة لمثله أو صالحين لمثله بعد قضاء الدين والنفقات الواجبة. إذن هذا هو حد الاستطاعة، وكونه يوصف الإنسان بأنه الآن أصبح مستطيعا للحج. فمتى يكون مستطيعا؟ إذا وجد زادا وراحلة، وكان الزاد والراحلة وبخاصة فيما يتعلق بالراحلة صالحة لمثله. كما قلنا الزمن الآن زمن الطائرات وزمن المواصلات السريعة كالسيارات في بعض الأماكن والبلاد، فكونه يقال يعني يركب راحلة أو يركب سفينة شراعية أو حتى سفينة غير شراعية في هذه الأوان في الغالب أنها لا تستعمل خاصة في الأماكن البعيدة، وإن كان إلى وقت قريب يستعمل، يعني كان الحجاج من أندونيسيا ونحوها كانوا يأتون على هذه، والهند يأتون في هذه المراكب، ولعل أحيانا تستغرق عدة أشهر وهم في عرض البحر، لكن في الغالب الآن لا يأتون إلا عن طريق الطائرة التي لا تأخذ إلا سويعات قليلة، ويصلون إلى هذه البلاد التي والحمد لله تيسرت هذه الرحلات رحلات الحج، بخلاف ما كان عليه الناس والمسلمون في السابق لعلهم أحيانا يأخذون في ذلك عدة أشهر، يعني ما كان يأتي في من غرب أفريقيا إلى الحج كانوا أحيانا يمضون سنة كاملة كل هذا في الطريق إلى مكة. والحمد لله على على ما يسر من هذه المواصلات. إذن من شرط هذا الاستطاع حتى يوصف الإنسان بأنه مستطيع أن يكون قد وجد زادا وأن تكون راحلة صالحة لمثله. والمراد بمثله معنى أن الناس يتفاوتون في هذا كما لا يخفى سابقا وأيضا حاضرا. فالناس يتفاوتون في هذه المواصلات، بعض الناس في السفر الطويل يمكن أن يركب حافلة أو سيارة، وبعضهم لا يمكن أن يتأتى له هذا، لا بد أن يركب طائرة ونحوها. فعلى كل حال تكون صالحة لمثله. لكنه أيضا هنا قيد بأن هذا وجود وتوفر الزاد والراحلة بعد قضاء الدين والنفقات الواجبة. إذن إذا كان عليه دين لمخلوق فعليه أن يوفي دينه وأن يسد دينه وأن يقضي دينه، لأن هذا حق، لأنه لعله أحيانا قد يكون يعني يأتيه أجله أو ما شابه ذلك، فهنا ينبغي له أن يوفي دينه للمخلوق إذا كان قد حل أجله. إذا قال حل أجله فإنه عليه أن يسدد ما عليه من دين. وكذلك إذا كانت هناك نفقات واجبة، يعني له زوجة وذرية وأحيانا خدم وما شابه ذلك، فلا بد أن يترك له من النفقة في مدة ذهابه وإيابه حتى لا يضيع من يعول. إذن فلا بد أن يكون هناك نفقة له بمعنى في مدة سفره ورحلته بالحج ذهابا وإيابا، وأيضا كذلك فيما يتعلق بنفقة أهله في ذهابهم في فترة ذهابه وإيابه إليهم. ولذلك جاء في الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أيضا العلماء يذكرون في الواقع في هذا الجانب ما يتعلق بأمن الطريق، يعني أحيانا خاصة يأتي فترات من الزمن كانت رحلة الحج محفوفة بالمخاطر، إما من قطاع طريق أو من دول تكون أحيانا تنصب العداء للحجاج وتسلبهم أموالهم، أو أحيانا يعني يسترقونهم ويأسرونهم وما شابه ذلك. ولذلك كانت هناك بعض العبارات التي اشتهرت سابقا أن الذاهب إلى الحج مفقود وأن الراجع منه مولود، أي الذي ذهب كانه في حكم المفقود، يعني يذهب ويودعه أهله لعلهم لا يدرون يرجع ولا يرجع إليه مرة أخرى، وأما الراجع بعد ذلك فإنه كإنسان مولود جديدا. لكن لا شك أن هذا ولله الحمد ذهب واختفى الآن، وأصبحت البلاد الآمنة في الجزيرة وفي غيرها والحمد لله، فتيسرت رحلات الناس وانتقالهم من بلد إلى بلد. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بمن يعجز عن ذلك بسبب كبر أو مرض، فقال وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجبا. إذن من أصابه الكبر أصبح عاجزا بسبب كبره وتقدمه في السن أو بسبب مرضه، بمعنى أصبح مريضا لا يستطيع، وأحيانا المرض ما يسمى بالمزمنة، كان يكون فيه مرض بالقلب أو أحيانا يكون فيه ما يتعلق بالفشل الكلوي أو ما شابه ذلك نسأل الله السلامة، فعند ذلك أصبح عاجزا لا يستطيع أن يصل إلى هذا المكان، أعني به مكة وما حولها من المشاعر، وبخاصة إذا كان بلده بعيدا فهذا يعجز عن الوصول إلى ذلك. فهنا ماذا يلزمه في هذه الحال؟ وذكر قال بأنه في مرض لا يرجى برؤه، أما إذا كان المرض عارضا فإنه إن شاء الله يعني يتركه يعني إلى أن يستشفي ويعني ترجع إليه عافيته، ثم بعد ذلك يؤدي هذه العبادة. لكن إذا كانت المرض مزمنا وفي الغالب أنه لا يرجى برؤه، يعني كما قلنا قبل قليل الفشل الكلوي يحتاج إلى غسيل وما شابه ذلك أو أكثر من ذلك، قد يكون شيء يتعلق بالرئة أو نحوها أو بالقلب أو ما شابه ذلك، أو كان ذلك كبيرا فأصبح أيضا مصابا بشيء من هذه الأمراض، فعند ذلك يصعب عليه أو يعجز عن الوصول. ماذا يلزمه؟ قال لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجبا. وهذا لعله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة الخثعمية لما جاءت عليه وسلم قالت إن فريضة الله على عبادي وهي الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، مع أنه لا يستطيع أن يجلس على هذه الراحلة حتى يصل إلى مكة، فقالت أفأحج عنه، يعني أنوب عنه في هذا الحج؟ قال نعم. إذن هذا يدل على أن النيابة تكون في هذه العبادة عند العجز عن أدائها كما قلنا لسبب الكبر أو المرض. هنا نبه إلى أمر، وهو أن هذا النائب وتكون الإنابة من حيث وجب، بمعنى أن من أين وجب عليه هذا الحج هذا الكبير أو هذا المريض، فإنه يقيم من يحج عنه من مكانه وليس من المواقيت، لأن الإحرام يكون إنما يكون الإحرام ووجوب الإحرام من المواقيت على ما سألت الإشارة إليه، لكن النائب لابد أن يكون، لأن النائب في حكمه وهو البدل يأخذ حكم المبدل أي من ناب عنه، وهذا يعني أحيانا يكون له فيما يتعلق بالاستطاعة تختلف كما قلنا باختلاف المكان، يعني إنسان لعله الآن كما في الصين أو في أمريكا وهي بنفس البلاد وأبعدها من جهة الشرق أو الغرب بالنسبة لمكة، فهنا لا شك أن تكلفة وما يحتاج من نفقة الذي يأتي من الصين أو الذي يأتي من أمريكا ليس كالذي يكون مثلا من المدينة أو من أحد مدن الجزيرة، لا شك أن التكلفة المادية تكون كبيرة فرقا كبيرا بينهما. إذا لا يقال بأنه الإنسان بعد ذلك إذا كان عاجزا عن أن يحج وهو من الصين أو من أمريكا أو من شمال فيما يتعلق بروسيا أو في غيرها أو في أستراليا وهي أبعد لعلها، يقال له اجعل نائبا يحج منك مثلا من المدينة أو حتى من مكة، لا يقال ذلك لأنه في الواقع أحيانا كما يقال الاستطاعة فيما يتعلق بالمال، يعني لعل التكلفة من هناك قلنا مثلا لعلها تكلف 10,000 فلعله يملك 8,000 5,000 وهو الآن يقول أنا غير مستطيع لأني لا أملك إلا 5,000 والحج يكلف 10,000 مثلا، ولعله أحيانا في بعض البلاد يكون أكثر من ذلك، يعني قد يصل في أحيانا في بعض البلاد إلى 15,000 أو 20,000، إذا من ملك هذا المال فإنه هو الذي يوصف بأنه مستطيع وهو الذي يسمح له بالحج، ومن كان دون ذلك أو إذا يملك المبلغ هذا فإنه يقال عند ذلك أنت الآن غير مستطيع فلا تستطيع أن تتحمل نفقات وأعباء الحج المالية فأصبح الحج غير واجب عليك، لكن لا شك أنه لو كان هنا في المدينة أو كان أيضا كذلك في الطائف لعله ب500 ريال أو أقل من ذلك لعله يؤدي مناسك الحج، يعني المواصلات لعله ب50 ريال وإذا وصل إلى هناك لعله يتيسر له، يعني لعله لا تكلفه إلا 500 ريال، إذا لا يقال بعد ذلك بأنه يجعل نائبه أن يعني يكون من مكان قريب يؤدي فيه المناسك، لأنه في هذا الحال كان مثلا كان يعد مستطيعا وهو في بلده غير مستطيع، إذن فعند ذلك يجب عليه أن يقيم من يحج أو من يعتمر عنه من حيث وجب عليه، والقول من حيث وجب عليه بمعنى أنه لعله أحيانا قد سار جزء من هذا الطريق يعني الذي في أستراليا وصل مثلا إلى الرياض أو وصل إلى دول الخليج ثم بعد ذلك توفي فيها ولم يؤدي حجه، إذن هنا ما الذي يلزمه؟ هل يلزم أن يخرج إنسانا من أستراليا؟ يقال لا، وإنما من حيث وجب عليه، لأنه الآن وجب وصلت إلى ما يتعلق بالرياض أو وصلت إلى ما يتعلق بدول الخليج فيكفيك أن تخرج من ذلك المكان. ختم ما يتعلق بهذه المقدمة في كتاب الحج والعمرة قال وإن مات من لزماه أخرج من تركته، بمعنى أنه من وجب عليه الحج والعمرة لكنه لم يبادر، والأصل فيه كما مر معنا أنه يجب عليه أن يبادر بالحج والعمرة لكنه لعله أخره لسبب أو لعارض، هذا ما يفعله أحيانا كثير من الناس حيث يقول أنه لعله ليس في هذا العام وإنما في عام آخر وما شابه ذلك، فعند ذلك من مات ولم يتيسر له أن يؤدي ذلك من لزمه الحج والعمرة قال ماذا أخرج من تركته، بمعنى أنها تعد واجبة عليه فأصبحت في حكم الدين، ولذلك على ما سأتي إليه ما يتعلق بكتاب الفرائض أول ما ينبغي أن يصرف فيه تركة الميت ومال الميت هو ما يتعلق أولا فيما يتعلق بتجهيزه ثم بعد ذلك ما يتعلق بديونه، فيسدد ما عليه من ديون سواء كانت للمخلوقين أو للخالق من النذور والكفارات، وهنا يدخل في ذلك أيضا ما يتعلق بالحج والعمرة إن كان قد وجب عليه، لأنه إذا كان قد وجب عليه فأصبح مال دينا في ذمته فالواجب عليه أن يسدد هذا الدين، بمعنى أن تخرج من تركته سواء أوصى أو لم يوصي، سواء أوصى وهو الأولى به وهذا إن كان مدركا لم يفاجئه الموت فإنه يعني الأولى به أن يوصي بهذه بالحج والعمرة عنه، ولذلك بعض المذاهب تشترط هذا أنه لا يحج ولا يعتمر عن الميت وإن كان قد وجب عليه ذلك إلا إذا أوصى، فإذا أوصى عند ذلك يحج ويعتمر عنه، وإذا لم يوصي فإنه لا يجب عليه ذلك. أما على المذهب فإنه يجب أن يخرج من تركته أوصى أو لم يوصي، أوصى أو لم يوصي فإنه أيضا كذلك ينبغي أن يخرج ذلك من تركته. هنا لعله أحيانا قد يرد سؤال في هذا الباب، إن كانت تركته لا تسع هذا أداء هذا الواجب، بمعنى كما قلنا قبل قليل لعله من استراليا ونحوها، والحج يعني تكلفته ما يقارب 15,000 ريال، وهو لم يترك من التركة إلا 10,000 ريال، 10,000 ريال، فهنا وليس عليه حقوق ولا عليه ديون أخرى من كفارات أو حقوق وديون للمخلوقين، وإنما لم يحج ولم يعتمر، وقلنا بأنه أوصى أو لم يوصي، فهنا هذه التكلفة لا, 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 لا تبلغ به الحج من بلده، فهنا يقولون بأنه يؤدي الحج من حيث تبلغ تكلفته، يعني إذا كان مثلا من اندونيسيا 10,000 وهو الذي ترك 10,000، لأنه لو كان من استراليا يكون 15,000، ولكنه من اندونيسيا 10,000 فإنه يجعل نائبا له من اندونيسيا، إذا كان لا يكون ذلك وإنما يكون مثلا من دول الخليج كهذه التكلفة إذن يخرج به من ذلك. لم يترك مثلا إلا ما يقارب 3,000 ريال أو نحوها أو 1,000 ريالات، فهذا لعله لا يمكن أن يؤدي الحج عنه أحد إلا إذا كان مثلا من المدينة أو من الطائف أو أحيانا يكون من داخل الحرم. إذن فهنا على كل حال يؤدى عنه الحج حسب ما تستطيعه وحسب ما يسعه ماله، لأنه هذا يحقق بهذا يحقق ما أداء الواجب عليه، أداء الواجب عليه وأداء هذه العبادة التي قد وجبت عليه وأصبحت متعلقة بذمته. هذا ما يتعلق بهذه المقدمة في كتاب الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الأمور، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك بعض الأسئلة يمكن ترد على درس هذا اليوم، منها ما يتعلق باشتراط المحرم بالنسبة للمرأة، فقد يسأل سائل هل هو شرط صحة أو هو شرط إجزاء أو هو شرط وجوب أو هو شرط أداء، هو الذي يترتب على ذلك. يتفق العلماء على أنه ليس شرط صحة، بمعنى أنها لو المرأة حجت حتى ولو كان ذلك يترتب عليه سفر، وسفر بعيد يشترط فيه المحرم، وأنه يحرم عليها أن تسافر إلا مع ذي محرم، وإن كان جمع من العلماء في غير مذهب الحنابلة يرون بأنها إن كانت في رفقة آمنة فإن لها أن تسافر لمثل هذا الأمر لأجل الحج، يعني هو مذهب الظاهرية والمالكية، وجمع أظنه اختيار حتى شيخ الإسلام، لا والمذهب أنه لا ليس لها أن تحج في هذه الحال لأنه يسقط عنها هذا الشرط، فهو لا يجب عليها في مثل هذه الحال. فهل هو شرط للوجوب أو شرط للصحة؟ مضى معنا سابقا أن هناك ما يكون شرطا للوجوب ولا يلزم أن يكون شرطا للصحة، وذلك مثل ما يتعلق بالغلام الصبي الذي لم يبلغ فهو شرط للوجوب، يعني لا يجب عليه أن يحج، لكن لو حج صح، لكن أيضا كذلك ليس مجزيا عنه، فليس مجزيا عنه. لكن الفقير الذي ليس عنده ما يستطيع به أن يحج، فلو حج به أو تكلف الحج على الأقدام لم يكن عنده راحلة، فهنا في مثل هذه الحال فحج وهو فقير، فهل حجه صحيح أو مجزئ؟ نعم، نقول بأن الحج لا يجب عليه، فهو بالنسبة له شرط وجوب لا يجب عليه، لكن لو حج وتكلف الحج في مثل هذا فهو الحج بالنسبة له صحيح، وأيضا كذلك يكون مجزئا. هنا في مسألتنا وما يتعلق بالمرأة، هنا ليس بشرط الصحة بالاتفاق، بمعنى أنها وإن خلت على قول من يرى كمذهب الحنابلة أنها خلت بالمحرم والسفر بالمحرم، فإنها تأثم على هذا السفر، تأثم على السفر، لكن بالنسبة لحجها فهو بما أنها قد استوفت جميع أركانه وشروطه فهو حج صحيح ومجزئ، ويسقط عنها الفرض، فلا يجب عليها أن تحج مرة، ليس يجب عليه مرة أخرى. هنا يأتي أيضا إيراد، هل هو فقط شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك إذا قلنا بأنه شرط للوجوب أي وجود المحرم، فمعنى ذلك أنها إن لم يتيسر لها محرم أو محرم مطاوع لها فعند ذلك عجزت، فإنه يعتبر بأن الحج لم يجب عليها أصلا، أنها لم يجب عليها أصلا. لكن إذا قلنا بأنه شرط للأداء بمعنى أنه إذا استكملت الشروط وبقي فيما يتعلق بالنسبة للمحرم وجب عليها الحج، وجب عليها الحج، لكن يبقى للأداء تحقق هذا الشرط وهو شرط الأداء أن يكون مع ذي محرم. فإن عجزت أو أيست، وهذا رواية في المذهب يعني نصرها بعضهم، قالوا بأنها استنابت أو بالنسبة لها إذا ماتت أصبح يؤخذ من تركتها ويحج عنها، هذا إذا قلنا بأنه شرط للأداء وليس شرط للوجوب. والمذهب بأنه شرط للوجوب بمعنى أنها إن لم يتيسر لها محرم أو لم يكن عندها محرم فعند ذلك نقول بأن الحج لم يجب عليها، فلا يجب أن يخرج من تركتها، ولا يجب بأنها إذا أيست أنها تستنيب. هذا فيما يتعلق بحج المرأة واشتراط المحرم لها ونوع اشتراطه. بقي أيضا كذلك لعله يرد أيضا بالنسبة للنائب الذي يستناب، أنه قد يكون إنسان الحج لا يجب عليه لأنه غير مستطيع له، لكنه بعد ذلك يعني لفقره لا يتيسر له الحج ولا يجب عليه الحج، فهل له أن يأخذ حجا عن غيره نيابة فيأخذ الكلفة ويأخذ النفقة، نفقة الحج، وعند ذلك يتيسر له الذهاب إلى المشاعر المقدسة ويتيسر له الطواف والوقوف بعرفة والدعاء إلى آخره، فهل في هذه الحال إذا كان الحج بالنسبة له غير واجب عليه في هذه الحال فحج نيابة عن الغير، فهل يكون هذا الحج حجا عن نفسه وإلا حجا عن من استنابه؟ الجواب في هذا أن الحج يكون بالنسبة له حجا عن نفسه، الحج بما أنه لم يحج فرضه، حيث أنه لم يحج فرضه فعند ذلك يكون الحج حجا عن نفسه. طيب والنفقة التي أخذها، نقول بأنه يغرمها على صاحبها، هذه النفقة التي أخذها أصبحت تصبح دينا في ذمته، عليه أن يقضيها بعد ذلك لهذا النائب، لأن الحج لا يمكن الإنسان أن يحج عن غيره أو يكون نائبا في الحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه. وفيها القصة المشهورة والحديث المشهور الذي هو يعرف بلبيك عن شبرمة، فلما لبى الإنسان وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي عن شبرمة، قال من شبرمة هذا؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. من هنا أخذ العلماء أنه لا يجوز الإنسان أن يستنيب قبل أن يحج عن نفسه. فمثل في هذه الحال نقول أصبح الحج هذا عن نفسه أي عن هذا النائب، وأما من استنابه فإنه يغرم له المال، لأن حجه لم يكن مجزيا عن من استنابه. يأتي أيضا كذلك فيما يتعلق بالمريض الذي أشرنا إليه، وهو أنه إذا كان إنسان مريضا أو كبيرا أو بالنسبة خاصة بالنسبة للمريض الذي مرضه مزمن ولا يرجى برؤه، وهنا قلنا سابقا بأنه له أن يستنيب من يحج عنه، فهنا إذا استناب من يحج عنه ثم برئ، يعني كما يعرف الآن في الفشل الكلوي، فهو في الغالب أنه سيستمر على هذه الحالة والحالة مستمرة، ثم لعله بعد ذلك وجد متبرعا ثم زرعت ما يسمى بزراعة الكلية له فعند ذلك برئ، أو أيضا مرض آخر نسأل الله سلامك السرطان ونحوه، وكان الأصل أنه يكون ميؤوسا من برئه وعلاجه ثم كتب الله سبحانه وتعالى له الصحة والعافية فبرئ. فهنا فهذا الذي حج عنه هل يلزم المريض بعد أن برئ وصح أنه يلزمه أن يحج حجة أخرى، أو أن الحج بالنيابة تكون مجزئة عنه؟ فهنا يقول العلماء بأنه إذا كان النائب قد أحرم قبل أن يبرأ من مرضه فهنا أجزى ذلك عنه، كمن انتقل إلى الصيام وبعد ذلك استطاع العتق مثلا، أو استطاع شيئا آخر من الكفارات فهو انتقل إلى الجزء الآخر أو النوع الآخر لعدم قدرته طبعا بالنسبة للكفارات المترتبة والمرتب بعضها على بعض، فانتقل إلى الصيام. فهنا بما أنه قد انتقل إلى الصيام فعند ذلك أصبح ماذا؟ مجزيا عنه، مجزيا عنه. فهذا كذلك، فكونه انتقل بعد ذلك إلى أنه ينيب غيره في هذا الحج فإنه عند ذلك تكون هذه النيابة صحيحة وحج النائب صحيحا حتى ولو برئ بعد ذلك. لكن هنا يقولون بأنه لو برئ ولم يعلم النائب ثم أحرم، يعني كان إحرامه بعد صحته وبعد برئه، فهنا يقولون في هذه الحال لا يجزي لأنه يصبح بعد ذلك نيابته هنا غير صحيحة، نيابته هنا غير صحيحة. يرد أيضا فيما يتعلق بالنيابة هنا مسألة إذا كان من يحج عنه رجل فهل يجوز أن ينوب ويكون النائب امرأة، بمعنى امرأة تريد أن تحج عن أبيها أو أخيها أو ما شابه ذلك، فهل يشترط في النيابة عن الرجل أن يكون رجلا؟ لأنه خاصة يرد هذا السؤال لأنه فيما يتعلق بملابس الإحرام تكون مختلفة، فالمرأة لها أن تلبس من المخيط ما شاءت على ما ستأتي الإشارة إليه وتغطي رأسها إلى آخره بخلاف الرجل، فهل يجوز للمرأة أن تكون نائبة عن الرجل والعكس كذلك الرجل يكون نائبا عن المرأة؟ فلا خلاف بين العلماء أن ذلك جائز، لا خلاف بين العلماء أن ذلك جائز. ولذلك جاء في قصة الخثامية أنها سألت الحج عن أبيها فحج سألت الحج عن أبيها فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تحج عن أبيها. يأتي أيضا كذلك السؤال فيما يتعلق بمن مات ولم يحج، قلنا بأنه يخرج من ماله للحج عنه أوصى أو لم يوصي. فهنا إذا أوصى أو حتى لم يوصي فهل يكون هذا الإخراج من ماله من أصل المال أو من الثلث الذي تكون في الوصية، وخاصة إذا أوصى، فهل يقال ينظر في ثلثه وتخرج من الثلث أو أنها تخرج من أصل المال؟ لأن أصل المال كما لا يخفى أن الثلث يكون قبل معرفة أصل المال، فهنا يقوم بأنه يأخذ من أصل المال بمعنى أنه كالديون فيسدد، وهذا أشرنا إليه بأنه تجهز منه، لأن أول ما يكون بحقوق ما يتعلق بما يتعلق ما يتركه الميت من المال والتركة، أول ما يصرف فيما يتعلق بمؤنة التجهيز، ثم بعد ذلك بالديون المستحقة سواء كانت لله أو كانت للمخلوقين، ثم بعد ذلك يكون النظر في الوصية أو الوصايا، ثم بعد ذلك يكون تقسيم التركة. فهنا كما قلت بأنه يؤخذ من أصل المال أي قبل الثلث وقبل النظر في الوصية. يأتي أيضا كذلك فيما يتعلق بالسؤال لو أراد الإنسان أن يحج عن أمه وعن أبيه فبأيهما يبدأ؟ هل يبدأ بالحج عن أبيه أولا أو يبدأ بالحج عن أمه أولا؟ هنا يقال بأنه ينظر إلى من وجب عليه الحج منهما، فمن وجب عليه الحج فيبدأ به لأنه بهذا يسقط عنه فرض الواجب. أما إذا كان كل منهما لم يحج أو كل منهما قد أسقط فرضه ولكنه أراد أن يتنفل عنه، فهنا يقولون بأنه يبدأ بالأم قبل الأبي، لأن هذا يكون من البر وتقدم الأم على الأبي فيما يتعلق بالبر. هذه ما يتعلق بعض هذه الأسئلة المتعلقة بهذا الدرس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.